إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. جعلنا خير أمة أخرجت للناس، وأخرجنا بفضله من الظلمات إلى النور، وهدانا سبل السلام، فله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وأسوتنا وقدوتنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحبة، سعداء جدا أن نلتقي بكم في هذه الأمسية المباركة، والأمل في الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في مجلسنا هذا، وأن ينفعنا به يوم لقائه، وأن يجعله من المجالس التي يحبها بفضله ومنه وكرمه. وسعداء أكثر وأكثر معشر الأحبة أن نلتقي في موضوع مهم جدا، في موضوع له من الأهمية والحساسية ما لا يخفى على أحد، وهذه الأهمية وتلكم القيمة تزداد خطرا وتزداد رفعة وتزداد أثرا. ونحن نستقبل فصل الصيف حيث تكثر الفتن، وحيث يعرف الناس في أيامهم ولياليهم فراغا رهيبا، ومع الأسف الشديد لا يحسنون التصرف في هذه الأوقات، ولا يوفقون إلى اغتنام هذا الفراغ الكبير، وإلى اغتنام فرص العطل، واغتنام فرصة التفرغ، واغتنام هذه الأوقات الذهبية المتجددة في حياتنا لنعمرها بالخير، ولنخلد في حياتنا هذه الأثر الطيب المبارك الذي يحبه الله عز وجل. فلذلك أيها الأحبة، آثرت أن أكلمكم في موضوع الأسرة وأثرها وخطرها وأهميتها في تنمية العفة وفي خدمة العفة وفي تعزيز العفة في حياة أبنائنا وبناتنا وفي حياة صغارنا وكبارنا. وأنتم تعلمون معشر الأحبة أن الله تبارك وتعالى جعل للأسرة قيمة خطيرة وحساسية كبرى، فلم يترك رب العزة سبحانه وتعالى أمرها لغيره من الخلق، بل حدد سبحانه وتعالى مواصفاتها، ووضع سبحانه وتعالى في كتابه الكريم المقومات الرئيسة التي ينبغي أن تؤسس عليها. والأعجب من ذلك أيها الأحبة أن الله تبارك وتعالى لم يعترف من حيث علاقة الرجل بالمرأة، لم يعترف بأي علاقة البتة خارج مؤسسة الأسرة، فيكفي الأسرة شرفا ويكفيها فخرا ورفعة أنها المؤسسة الوحيدة المهمة المركزية التي اعترف الله عز وجل بها ولم يعترف بغيرها، وذكرها الله تعالى مبينا ومفصلا وموضحا ومحصنا، ذكرها في آيات كثيرة منصورة في كتابه الكريم، مما يدل على قيمتها وأهميتها ومنزلتها. إذا كان لابد معشر الأحبة أن أبسط بين أيديكم آية تبين هذا المعنى، وكلمات ربانية وبصائر قرآنية تبين لنا وتضع أيدينا على أهمية الأسرة، فلكم أن تسمعوا قول الله عز وجل من سورة الروم ومن آياته. تأملوا جيدا، من العلامات الدالة على قدرته وعظمته سبحانه جل جلاله، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والعجيب معشر الأحبة أن للأسرة خصائص لا تشاركها مؤسسة فيها بالمرة، فمن خصائصها الفريدة أنها أول مؤسسة في تاريخ البشرية. لاحظوا، لم تعرف البشرية ولو لحظة واحدة على الكرة الأرضية بدون أسرة. فالله تبارك وتعالى لما خلق آدم وأسكنه الجنة ما تركه فيها وحيدا فريدا. وما فائدة الجنة بغير زواج؟ فخلق الله عز وجل له زوجة من نفسه، ثم قال لهما: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وإنه أيها الأحبة لا يمكن أن نتحدث عن السكن إلا داخل مؤسسة الأسرة. تذكروا هذه الكلمة القرآنية المحورية هنا: اسكن. ثم انتبهوا معي إلى الآية السابقة الذكر من سورة الروم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فهذا السكن ها هنا من ذلك السكن هنالك، فهو قبس من النعم العظيمة التي أكرم الله بها آدم قبل أن ينزل إلى الأرض. ولما نزل، نزل مع الأسرة، فلنا أن نفخر وأن نقول إنها أول مؤسسة في تاريخ البشرية، وهذا يدلل على قيمتها. بمعنى لا يمكن للبشرية أن تستمر وأن تستقيم وأن يسلم أمرها بغير أسرة. هذه واحدة. أما الخصيصة الثانية التي أبسطها بين أيديكم أيها الأحبة، وهي أن الأسرة هي أصلب مؤسسة في تاريخ البشرية. فقد نجد مجتمعات تسقط فيها الحكومات بسرعة وتقوم أخرى، تحطم فيها البنايات بسرعة ثم تبنى أخرى، ونجد مدنا بغير مدارس بغير جسور بغير، لكن سبحان الله لا نجد مدنا بغير أسر. لما؟ لأن الأسرة قد تتزلزل الجبال ولا تتزعزع الأسر. الاحتلال على مدار التاريخ احتل البلاد وانتهك يعني ما وأخذ المقدرات وكذا، لكنه ما استطاع أن يمس الأسرة في جوهرها، بل لم يستطع إلا بعد قرن من المحاولات والمخططات الرهيبة. ولعل العشر سنوات الأخيرة من القرن العشرين فعلا شعر فيها الناس بأن مؤسسة الأسرة عرفت رجات وهزات. انظروا كم دولة سقطت ولكن الأسرة بقيت متماسكة، وهذا يدل على خطرها. أما الخصيصة الثالثة ونربطها بموضوع العفة، فإن الأسرة أيها الأحبة أعظم مؤسسة من حيث التأثير في حياة الأبناء والبنين وفي مسيرة المجتمعات، فهي أعظم مؤسسة على الإطلاق على مستوى تربية الناس وتنشئة الناس وتوجيه الناس ورسم مسار البشر. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام، هذا المعنى لا آتي به من عندي، فيما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود، وهذه رواية البخاري، ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. طبعا أين يولد هذا المولود؟ في الأسرة، في المحضن طبيعي. فأبواه ينصرانه أو يمجسانه أو يهودانه. وفي رواية الترمذي الصحيحة كذلك إشارة لطيفة جدا: أو يشركانه، يعني يدخلانه في ماذا؟ يدخلانه في الشرك. هذا الحديث أيها الإخوة لا يلغي تأثير بقية التأثير باقي المؤسسات في حياة البشرية، ولكن يبين الحق سبحانه وتعالى أن للأسرة الدور المركزي في تنشئة الأبناء والبنين. بعد هذه الخصائص دعوني أجيب على سؤال معشر الأحبة، ألا وهو: هل يمكن أن نحدد للأسرة وظيفة بعينها؟ طيب أقول لكم نعم يمكن. صحيح أن وظائف الأسرة متعددة وهذا من خصائصها الفريدة، فهي مؤسسة تربوية واقتصادية واجتماعية وسياسية و تقوم بهذه الوظائف كلها، فهي متعددة المهام. لا يقبل من الأسرة أن تكون في مجال من المجالات سفرا، ولكن هناك مهمة مركزية في حياة الأسرة أقول لكم أيها الأحبة إنها وظيفة ماذا؟ تنمية العفة وتحصين العفة. هذا الكلام من أين يمكن أن نستقيه؟ إذا رجعنا معشر الأحبة إلى ما خرجه الإمام الترمذي في جامعه وهو يتحدث عن ثلاثة أنواع من البشر الله تعالى يعتني بهم عناية خاصة ويوليهم سبحانه عز وجل بالعناية المتميزة ويكرمهم بالرحمات وبالعون وبالمدد وبالسند. فيقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق على الله عونهم. الكلام بالكلام يذكر، ثلاثة حق على الله تعالى عونهم: المجاهد في سبيل الله الذي يضع روحه وحياته وماله وتاريخه وجغرافيته وأسرته، يضع ذلك كله لوجه الله تعالى ما عنده نهائيا أدنى تردد، هذا الله يكون معه. طيب ومن الثاني؟ والمكاتب يريد الأداء. هذه سياسة وضعها الإسلام في مسار تحرير العبيد، لأن هذا الدين العظيم ما جاء ليجعلنا عبيدا لأحد، جاء هذا الدين العظيم ليحرر رقابنا من عبودية الخلق إلى عبادة الخالق جل جلاله. المكاتب العبد الذي استكتب سيده ليحرر نفسه، الله يعينه، سبحان الله. المجاهد غرضه تحرير الأمة وتحصين الأمة وإدخال العزة على الأمة، والمكاتب غرضه تحرير رقبته من ذل العبودية، فهذا نوع جهاد. والثالث والناكح يريد العفاف. داخل في موضوعنا الناكح المتزوج الباحث عن الحلال، ما غرضه من هذا كله؟ ما المقصد من هذا الزواج؟ ما المقصد الرباني الرفيع الذي استحق أن تنطق به شفة محمد صلى الله عليه وسلم؟ العفاف. والناكح يريد العفاف. يمكن أن نقول حقيقة إن وظيفة الأسرة الرئيسة هي ماذا؟ تحقيق العفاف وتحسين العفاف. العفة في حياة الزوجة وفي حياة الزوج وفي حياة الابن وفي حياة البنت. الأسرة يمكن أن نقول عن وظيفتها في كلمة جامعة مانعة إنها محضن العفة بامتياز. طيب هذه وظيفتها، وقبل أن نتابع سبل تنمية وتعزيز هذه الوظيفة دعونا أيها الأحبة نرحل بكم ونفتح قوسين لنسأل عن هذه العفة ولماذا تستحق منا كل هذا النظر وكل هذا الاهتمام. والمنطلق كما يقتضيه المنهج أن ننطلق من اللغة، فالعفة مدارها في اللغة حول الكف والمنع. هذه العفة: عففت عن كذا كففت عنه ومنعت يدي منه. هذا. لكن سبحان الله العجيب ما هو أيها الإخوة الأحبة، وها هنا أحب أن تنتبهوا معي وأرجو أن لا أثقل عليكم بهذه النظرة المصطلحية، ولكن أعدكم أنها ستكون سريعة. في العربية يصعب إن لم أقل يستحيل أن نجد كلمتين، أن نجد مصطلحين، هذا التعبير الأدق لأربع لكم، أن نجد مصطلحين يدلان على نفس المعنى. لا يمكن أن نتحدث عن التطابق في اللغة، يمكن أن نتحدث عن الترادف. هذا ردف، هذا يعني هذا بعد هذا، كدخل وولج، هذا ردف هذا. ولكن دخل ليست هي ولجة، هناك فروق دقيقة. ها هنا عرفنا العفة بالمنع، لكن ليس كل منع يسمى عفة أيها الإخوة. فما المنع وما الكف الذي يسمى عفة؟ هو الكف الناشئ عن ترفع الإنسان. عجيب. فيمكن أن نقول إذن إن العفة هي كف ناشئ عن ترفع. فلذا لما عرف أهل الاصطلاح قالوا العفة هي حالة نفسية، هي خلق نفسي، لأنها مرتبطة ارتباطا وثيقا أصيلا بماذا؟ ما هذا هنا؟ بالقلب. فلذا هي حالة نفسية قلبية تجعل صاحبها ساميا عاليا. وينشأ عن ذلك أنه لا يلتفت إلى الدنايا، فهو عال سام مرتفع عنها، لا تميل نفسه البتة إليها. لماذا؟ لأنه اكتسب روحانية عالية واكتسب سموا نفسيا رفيعا جعله يستقبح الفاحشة وجعله يرتفع إلى العفة. فانظروا بارك الله فيكم كم تحمل الكلمات العربية من أسرار. طيب هذه العفة، لكن هل نحن نتحدث هنا عن العفة بإطلاق؟ العفة عن المال الحرام والعفة عن كذا؟ لا، أنا هنا أتحدث إليكم أحبائي عن العفة في العلاقات الجنسية، وأستسمحكم لأجعل منطلقنا وأساس ما نبصر به الحق ها هنا قوله تعالى من سورة الإخلاق والفضائل من سورة النور: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. صلوا على رسول الله. قلت أيها الإخوة منطلقنا هو قوله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فتأملها هنا نكتة عجيبة. الله تعالى جعل الزواج هو ينبوع العفة، والذي لم يستطع الزواج ماذا قال له؟ وليستعفف. هذه صيغة طلب، يعني وليطلب العفة. بمعنى ماذا؟ إنه لا يقبل منك أخي أختي إلا أن تكون عفيفا، كنت متزوجا أو غير متزوج، كبيرا أو صغيرا، عفريتا أو درويشا. لا يناسب إلا أن تكون عفيفا. لا أنا عندي ظروف. ما عندك يا سيدي ظروف تخفيف، أنت ما عندك. باعتبارك مؤمنا هذا خطاب الله تعالى إليك. عجيب. ومن أعجب ما نجدها هنا أيها الأحبة أن يجعل الله تعالى للعفة منزلة سامية بسرعة. الله تعالى جعل العفيف آمنا لا يتزعزع. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، والحديث في الصحيحين. ومنهم شاب نشأ في عبادة الله، ليس مشغولا بكذا، مشغول بالعبادة. طيب، ثم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. والعبرة هنا ليست بالرجولة، العبرة هنا بالإنسانية، العبرة هنا بالبشرية. خلاص. إذن في موطن عجيب، الناس قلقون، الناس خائفون، الناس غرق في عرقهم، والعفيف في راحة كاملة. وأكثر من ذلك أن يعد النبي صلى الله عليه وسلم العفيف بالجنة. أنا بدأت مع الأحبة بالحديث عما أعده الله للعفيف هنالك، لأني أعلم علم اليقين أن المؤمن تسوق نفسه إلى ما هنالك أكثر وأكثر، وإن كان يحب كذلك ما تيسر من العادلة، لكن النفس تسوق إلى ما هنالك. فيقول الحبيب في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه بالفتح وما بين رجليه أضمن له الجنة. فهنيئا للعفيف، هنيئا له. طيب، بل أكثر من ذلك، العفيف لا يرضى بمكان عادي في الجنة. نفسه عزيزة سالية، نفسه ما كانت تميل إلى ما يميل إليه الساقطون والساقطات. فلذلك ذكر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن العفيف له منزلة خاصة. قرأوا قوله تعالى من سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون. وستمرون بقوله تعالى: والذين هم لفروجهم. ثم تنتهي هذه الآيات إلى قوله تعالى: أولئك هم الوارثون الذين يرثون ما شاء الله يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الفردوس، جاءت أم حارثة وقد استشهد ابنها حارثة في غزوة أحد بسهم غرب، بسهم يعني طائش، فقالت: يا رسول الله أخبرني عن حارثة، إن كان في الجنة صبرت واحتسبت، وإن كان في النار اجتهدت في الدعاء. ما أعظم الأمهات أيها الإخوة، انظروا، تحمل هم الولد وهو في الآخرة. فقال لها محمد صلى الله عليه وسلم: يا حارثة، والحديث في صحيح مسلم وغيره: يا حارثة، يا أم حارثة، إنها جنة في جنة، جنة جنة في جنة، وإن ابنك في الفردوس الأعلى. ولما توفي الحبيب محمد تأتي فاطمة وهي تبكي على أبيها بكاء الرحمة، وتنطق شفتاها بكلمات النعي لأبيها، وهذه الكلمات تحمل من الفقه الشيء الكثير. فقالت رضي الله عنها: يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه. فالعفيف والعفيفة أيها الأحبة أتدرون أين؟ في جوار محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، دعونا نرجع من الفردوس إلى مدينة مكناس. العفيف يجدها هنا قبل الفردوس شيئا آخر. يجد العفيف ها هنا أيها الأحبة حلاوة الإيمان. عجيب النظرة، يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: سهم من سهام إبليس مسمومة، فمن تركها من خوف الله أبدله الله حلاوة يجدها في قلبه. عجيب، هنا في الدنيا وأكثر من ذلك. هل من المزيد في الدنيا؟ نعم. العفة صمام أنان لمستقبلك أخي الشاب أختي الشابة، صمام أنان. اقرأوا قوله تعالى: يخبر الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. ايوه، أقفها هنا، هذه بشارة. فكلما كنت عفيفا ارتاح، سيكرمك الله بأسرة عفيفة. وكلما كان الإنسان غير ذلك ربما كان الخطر محدقا به. فلذلك سبحان الله قال الإمام الشافعي في كلمات جميلات: عفوا تعف نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلم، يا هاتكا حرم الرجال وطارقا سبل الفساد تعيش غير مكرم، من يزن في غير بيته بألف درهم يزن في بيته بغير الدرهم، إن الزنا دين إذا أقرضته كان الوفى من أهل بيتك فاعلم. خلاص، هذه عملية حسابية. الله تعالى بشر لا فيه بهذا. وأعظم من هذا إخواني، وهي خاتمة هذه الفوائد المنتقاة في هذه في ها بين هذين القوسين، وهي أن العفة زكاة لحياتك أخي، حياتك أختي زكاة. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك زكاة. والزكاة ما معناها؟ البركة والنمو والخير، وما شاء الله فيكون يومك مباركا، تكون حياتك طيبة، يكون طلبك للعلم جيدا. أما غير العفيف فهو مشغول ليس هنا، إذا نظر إلى الأستاذ ليتابع حالة محبوبته بينه وبين السبورة، فما عاد يرى إلا هي. وإذا أراد أن يكتب أن يراجع دروسه جاءت الكلمات الأخرى التي تبني القصور على الرمال وهكذا. فلذا قيل لأحد الغارقين في هذا: قالوا جننت بمن تهوى؟ قلت لهم: الحب أعظم ما أخطر ما في المجانين، أو كما قال. فالواحد يتلف يتلف، تضيع حياته، يضيع علمه، يضيع ماله، تضيع أسرته. فلذلك جعل الله تعالى أيها الأحبة، أبنائي بناتي، أيها الإخوة، جعل لها شأنا وأي شأن. طيب، دعونا نغلق هذا القوس، وقد تعرفنا على منزلة العفة ها هنا وبشكل سريع، لأقول للإخوة الأحبة: إن العفة في زماننا تعاني، إن العفة في أيامنا وليالينا، في شوارعنا وحواضرنا، في إعلامنا ومؤسساتنا، إنها تعاني. المؤشرات تدل على هذه المعاناة كثيرة كثيرة جدا، منها كثرة التبرج، منها سواد العنوسة، منها مع الأسف وجود في بلاد الإسلام والمسلمين الأطفال المتخلى عنهم. إن كنت أنسى فلا أنسى يوم زرت ملجأ للأطفال المتخلى عنهم الصغار، ليتساءل الإنسان: ما سبحان الله، ما الذي يتحمل وزر هذه المعضلة أن يعيش إنسان بلا أب وبلا أم؟ من يتحمل هذه الجريرة أن يعيش الإنسان بلا أب ولا أم، أن يعيش مسكين هكذا؟ مع الأسف رهيب هذا سواد التقليد، تقليد الكفرة وتقليد المنحرفين والفسقة، بل واعتبار الفجور وكذا فنن. والأخطر من هذا، من المؤشرات الدالة في زماننا على ما تعيشه العفة من الاضطراب، أن مناهضة العفة ارتبط أيها الأحبة، أقول إن مناهضة العفة أصبح عملا مؤسساتيا في زماننا. مؤسسات تبرمج له وتخطط له وتروج له، وهذا أقصى ما يمكن أن تصل إليه الجرائم، ويمكن أن تصل إليه الانحرافات. فبعد هذا أستسمحكم أيها الأحبة لنثير السؤال المركزي: كيف يمكن للأسرة في زماننا أن تعزز العفة في حياتها وفي حياة أبنائها وبناتها؟ وها هنا أسوق مقترحات بين أيديكم، الواحدة تلو الأخرى، ثم أختم بمحاذير. المقترح الأول، وأراهن على متابعتكم تتبعوا معي هذه الأرقام، صلوا على رسول الله، لعل أيها الإخوة الأحبة أول مقترح نقدمه ها هنا هو تدين الأسرة. أعظم ما يعزز العفة ويرسخها ويثبتها وينميها في حياة أبنائنا وبناتنا أن تكون الأسرة مؤسسة على الدين، أن تعيش الأسرة التدين، لأن التدين داخل الأسرة يعطي أمرين خطيرين جدا في حياة الأبناء، ومن ثم بالتبع في حياة المجتمع. أما الأمر الأول، فالأسرة بتدينها تقدم قدوة سامية للأبناء والبنات. والقدوة أيها الإخوة الأحبة من أعظم المؤثرات في حياة البشر، القدوة من الأساليب المركزية في الإصلاح، في التربية، في التنشئة، لأن الطفل حينما يرى قدوة صالحة فهو يرى منظومة متكاملة، فهو يعيش أمام أسلوب حياة متكامل بالمرة، لأن القدوة فعلا تحمل معها أسلوب حياة بالكامل. فهذا الأمر الأول. والأمر الثاني، أن الأسرة بتدينها فهي تنشئ بيئة داخل البيت، بيئة كفيلة فعلا بأن ينشأ فيها الأبناء الصالحون، الأبناء الطيبون، الأبناء المتميزون. وها هنا خطر تدين الأسرة. وحينما نتحدث عن تدين الأسرة ها هنا، نركز أيها الإخوة الأحبة أساسا على الهم الذي ينبغي أن يكون سائدا ومهيمنا داخل الأسرة. والأسرة المؤمنة همها الرئيس طاعة الله عز وجل، همها الأساس عبادة الله تعالى، همها المركزي أن يمر يومها وقد ازدادت من الله قربا، ويمر ليلها وقد ازدادت في مضمار التربية والتزكية سموا وارتقاء. هذا الهم المركزي الذي يهيمن على حياة المؤمن يوميا. الأسرة المسلمة تسأل نفسها هل يومها مر كما يحب ربها جل جلاله. طيب، هذا الهم المركزي. ثم إضافة إلى هذا الهم الذي يستوطن قلب الزوج وقلب الزوجة، نجدهما في حياتهما يفيضان بالعبادة ويفيضان بالذكر ويفيضان بالطاعة. فلا تسمع من الأم إلا الكلمات الطيبة، ولا تسمع من الأب إلا الكلمات التي تزيده رفعة وتزيده ارتباطا بربه سبحانه وتعالى. فتصوروا أبناء وبنات يعيشون في أسرة هذا حال الوالدين، بكل تأكيد الله تعالى سيرعى أولئك الأبناء، بكل تأكيد. إضافة إلى هذا الجانب التعبدي، الجانب الأخلاقي، وهو من أهم ما يركز عليه في تدين الأسرة، الأخلاق. العبادة بلا أخلاق ليست بشيء، بل العبادة السليمة الطبيعية هي التي تعطينا أخلاقا طيبة. هذا ما ذكره الله تعالى، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ونفس الشيء عن الصوم، نفس الشيء عن الحج. بمعنى أن الأخلاق لها قيمة كبيرة، والأخلاق ها هنا التي نركز عليها إخوتي الأحبة أخلاق أمهات الأخلاق، من الصدق ومن المحبة ومن الرحمة ومن العطف ومن الكلمات الطيبة. هذه أخلاق مركزية، وأعظم ما ننبه عليه ونحن نتحدث عن العفة أخلاق العفة داخل الأسرة. فلا تسمع من الوالدين ولو كلمة نابية. البتة الحياء يطبع الكلمات، والحياء يطبع النظرات. كيف يطبع النظرات؟ لا تجد في البيت منظرا يغضب الله، لا في التلفزة ولا في الصور المعلقة على الجدر، ولا 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 ولا. حيثما وليت وجهك في بيت المؤمن لا ترى ولا تجد إلا ما يذكرك بالله. هذا عجيب. كذلك الأذن لا تسمع الغناء الفاحش والساقط، لا تسمع الكلمات النابية، لا تسمع البتة، لأن الأغاني وكذا هذه من أخطر ما يخدش العفة، ما يخدشها، وخصوصا إذا كانت بالصوت والصورة. المصيبة كل شيء كده. واحد يتعجب، جلس يوما أمام التلفاز يقلب القنوات، فإذا بممثلة بمغني يظهر، فهرولت البنت نحوه فقبلته وعلى التلفزة. قال لها يا ابنتي ماذا تفعلين؟ قالت له يا بابا رأيت أمي تفعل لما ظهر هذا المغني فلان. هي خطير هذا. لذا قال الله تعالى فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. أعرض عن هؤلاء، ناس الشيء الاستماع. إنه أيها الإخوة الأحبة من أخطر ما ننبه عليه، وسبحان الله لا ينتبه الناس إلى هذا، فتخدش العفة في الصميم في بيت المؤمن والمؤمنة، وأن للإنسان أن ينشأ على غير ذلك. هذا الأمر الأول المهم جدا والمركزي والأساسي والحساس. المقترح الأول إذن، قلنا إخواني التدين. الله تعالى بهذا الدين يحفظنا، الله أكرمنا بهذه النعمة الكبيرة العظيمة، ويرحم الله إقبال. إذا الإيمان ضاع فلا أمانه ولا دنيا لمن لم يحيي دينه، ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا. طيب، كم مقترحا ذكرنا؟ واحد. الحمد لله، أنا سعيد جدا بمتابعتكم. أما المقترح الثاني إخواني وهو ماذا؟ قاموس العفة.
هذه هو أكثر قاموس العفة. من أحب شيئا أيها الإخوة كان لا يغيب على باله ولا على لسانه. والأسرة المسلمة من أعظم ما تحفظ به العفة أن قاموسها قاموس عفة بامتياز. نبهت على شيء من ذلك ولكن دعوني أعزز هذا المعنى فأقول إن العفة عادة تخدش بالعين وباللسان، تخدش بالنظر وبالكلمات النابية. فلذا كان المؤمن منتبها إلى هذه الخطوات الأولى الرئيسة، فيكون لسانه عفيفا لا يسمع في البيت، لا يسمع الأبناء ولا ينطق الكبار ولا الصغار إلا بالكلمات الفياضة بالعفة. طيب كيف بالكلمات الفياضة بالعفة؟ لا بد وأن يكون هذا القاموس حاضرا بقوة. فمصطلح الحياء ينبغي أن يحضر بقوة، مصطلح غض البصر، مصطلح يعني مصطلح الحصانة، مصطلح الشرف، مصطلح الكرامة، مصطلح الزوج، الزوجية بنفحاتها القدسية، هذه المصطلحات ينبغي أن تكون حاضرة وبقوة. مصطلحات ساتر، ستر كذا، هذه يا سبحان الله أنا ألاحظ المغاربة كان عندهم هذا القاموس حاضر بقوة، كان حاضرا بشكل عجيب. فكلمة الحياء المغاربة يعبرون عنها كثيرا بحمى، ومع الأسف جاء المثقفون وربما متدينون في بعض الأحيان فيهجمون على هذه المصطلحات، فيقول المغاربة حمى مرت الشيطان ولا شيء بحال هذا، شيء يشبه هذا، زوجة كذا. ويقول وإذا أراد أن ينصح صديقه أو كذا قل له يا فلان لا تخشمش، لا تستحي، عجيب، دافع عن حقك. وأين الحياء من الدفاع عن الحق؟ قل له استحي، دافع عن حقك. فالحياء الحقيقي يدفع إلى هذا. فيخلق الناس بين الحياء وبين الخجل، الخجل مرض والحياء خلق سام وشتان بينهما. فحضور هذه المصطلحات مهم جدا. يا ابنتي استري الله يرضى عليك، يا ولدي الله يرضى عليك يا ابني، رب المؤمن لا يفعل كذا ولا كذا ولا كذا، ويا ابنتي كذا، ايه انظري كم تبدين جميلة وانت تلبسين الحجاب، انظري كذا. فيصبح البيت ما شاء الله منتعشا بمصطلحات الحياة، بمصطلحات الشرف، بغض البصر. اذا زار الناس البيت ما شاء الله يجدون هذا داخل البيت ويتعلم الابناء ذلك وهكذا. فاذا هذا امر مهم جدا. المقترح الثالث ايها الاخوة الاحبة وهو الاستئذان. هذا مقترح عجيب جدا في تنمية الحياء وحفظ الحياء داخل مؤسسة الاسرة. والاستئذان هذا معشر الاحبة هو توجيه رباني فريد من نوعه، فريد من نوعه. لا يمكن ان تأتي وتدخل البيت حتى تستانسوا وتسلموا على اهلها. كم من انسان يأتي فيفتح الباب ويدخل، يا فلان لما لا تستأذن؟ فقل كان أدخل، أنتم كأسرتي تماما، غفر الله لك. لا استأذن، تطرق أدخل أسلم ثم تستأذن حتى تستانس، قال بعض العلماء حتى تحنحن إلى آخر، يعني أنا قادم أنا جاي أنا ذا. لا يأتي الإنسان خلفة كالرس يسير على رؤوس الأصابع، لا استأذن. ثم أعجب من ذلك أيها الإخوة الأحبة، حتى الأطفال داخل الأسرة ينبغي أن يتعلموا الاستئذان، عجيب، يتعلم. ثلاث عورات لكم حين تضعون ثيابكم من الظهيرة، نعم، من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم. الغرض ها هنا أيها الإخوة هو ماذا؟ هو التدريب على هذا الخلق. الإنسان الذي يتعلم السياقة هو يتعلم أن يطبق جميع الإجراءات ولو كان وحده في الشارع، يعني رموز الميل يمينا أو شمالا وكذا، ويضبط أموره وكذا. لماذا؟ لأنه إذا لم يتدرب على هذا هنا لن يطبقه هناك في الشارع العمومي، وستقع الكوارث والدواهي. فالغرض هو أن يتدرب الناس على الاستئذان.
فلذلك قلنا المقترح هذا ثالث والرابع هذا الثالث هو الاستئذان، أن يتعلم الناس الاستئذان، وهذا مهم جدا ولو من قبل المحارم الاستئذان ولو من قبل المحارم. طيب، أما المقترح الرابع أيها الإخوة الأحبة وهو ماذا؟ وهو تدريب الشباب والشابات على حرمة الجسد وحرمة العرض، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نتعامل مع الأطفال، فيقول من بين توجيهاته النجيرة صلى الله عليه وسلم: وفرقوا بينهم في وفرقوا بينهم في المضاجع. لماذا؟ ليتعلم الأطفال حرمة الجسد، ليتعلم أن جسد لا يلمسه أحد. أما المقترح الخامس وهو ماذا؟ تدريب الصغار على الحياء منذ الصغر، تدريبهم كيف؟ لاحظوا، الطفل لا يحاسب، رفع عنه التكليف، لا يؤاخذه الله تبارك وتعالى، ولكن مع ذلك أنعلمه الطاعة أو لا؟ نعلمه. البنت كذلك ليست مكلفة، لها أن تلبس ما تشاء وتفعل ما تشاء وكذا، ولكن مع ذلك ندربها نعلمها. واسمحوا لي أيها الإخوة الأحبة، أنا ألاحظ في الأسر المسلمة المتدينة كثيرا ما يحرصون على أن يصلي أبناؤهم وأن يتعلموا الخير، هذا جميل جدا، ولكن سبحان الله ألاحظ أن الحرص على ستر البنات ليس على ما يرام. فالبنت منذ صغرها أحبائي أخواتي بشكل خاص نعلمهن الحياء، نعلم البنات أن يلبسن سراويلهن أيها الناس، نعلمهن الحياء من الصغر، نعلمها أن لا تتشبه بالفاسقات والفاجرات، أولئك لا يستحقن هذا بالمرة، وهكذا. فتدريبهم على هذا من صميم الدين، من صميم ما أمر الله به. ثم إن الطفل عند الصغر يكون عوده رطبا، تستطيع أن تشكله، تستطيع أن تربيه، لكن إذا تقدم في السن قد يصعب الأمر. والكثير من الذين يعودون بناتهم التبرج يصعب عليهن بعد أن يتحجبن، في حين في مجتمعاتنا المحافظة حيث البنت منذ الصغر وهي تتزين وتتغيى وتفتخر وتسعد بحجابها، هذه الحمد لله لا تجد غضابة في هذا بالمرة. أما المقترح السادس أيها الإخوة الأحبة وهو أن نفقه الأبناء والبنات بخطر الانحراف الجنسي، التربية الجنسية لا بد منها، وهذه كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها. ألم يكن عليه الصلاة والسلام يقول: من يضمن لما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة؟ ألم يكن يقول للشباب في الصحيح: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للطرف وأحسن للفرج؟ ألم يكن يوجههم إلى ذلك؟ ألم يكن عليه الصلاة والسلام يضع يده الشريفة على وجه الفضل بن العباس ويقول له: اصرش بصرك؟ ألم يكن كان يربي الناس على التربية الجنسية ويوجههم عليه الصلاة والسلام؟ بل القرآن الكريم نعم القدوة في هذا. انظروا كم تحدث القرآن عن الفساد وعن الجنس وعن الفروج وعن الانحراف وعن اللواط وعن الشذوذ وعن الفاحشة وعن 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 بالصريح بالصريح. لا بد أن نتحدث بجرأة وأدب جم كمنطق القرآن، لأن البعض يحسب أن الحديث في التربية الجنسية وقلة حياء، لا، نتحدث عنها بأسلوب القرآن وبأدب القرآن وبمنطق القرآن. القرآن ذكر الإحصان وذكر السفاح وذكر المخادنة، متى سنشرح هذا يا أحبابنا؟ لا بد أن تشرح. مع الأسف في مجتمعاتنا المحافظة يخشون هذا. يحكي لي أحد الشباب المتدين، وبتدينه الحمد لله أصبح محترما في القرية وكذا، فقدمه أبوه يوما يصلي بهم ومعه بعض الناس الآخرين، فقرأ في سورة العشاء الفاتحة وقرأ الآيات من سورة النور: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادي، احترط إلى هذه من قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. فغارق الأب والشيوخ عرقا لما أنهى الصلاة، قال له أبوه: إيه هذا؟ لم تجد ما تقرأ به إلا هذا؟ في حين أيها الإخوة هذا كلام الله، ينبغي أن يقرأ على أبنائنا وبناتنا وأن يشرح لهم.
المخادنة ما هي يا أبنائي، والسفاح ما هو، خطر هذا وخطر هذا، ولماذا كتاب ربكم يتحدث عن هذا ويتحدث عن هذا. لا بد أن تكون هذه الأمور واضحة. إذن تربية جنسية عجيبة. هذا المقترح ماذا؟ السابع. أما السابع فهو ماذا؟ فهو الحوار والتواصل داخل الأسرة. حطموا الحجز، حطموا، أقول حطموا الحواجز، حطموا السدود بينكم، اجعلوا مائدة الأسرة مائدة حوار، اجعلوا كل فرد في الأسرة يتكلم في راحة، اجعلوا كل ولد كل بنت يتحدث في راحة ويعبر عما يدور في خوالج نفسه، للأدب طبعا، بكذا بكذا، ولكن أن يشعر الإنسان أنه في بيت يا إخواننا، أن يشعر أنه في أسرة، أن يشعر أنه في كامل الراحة، أن يشعر أنه مع أب يحبه ومع أم تفهمه ومع إخوة يحبونه ويعينونه في هذه الدنيا. ما أعظم هذا وأجمله. طيب، والقدوة في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عليه الصلاة والسلام يتحدث بصراحة عن هذا. أعظم حوار بينه وبين الشباب نسوقه هو حواره بينه وبين الشاب الذي جاء يستأذنه في الزنا. ائذن لي يا رسول الله في الزنا. قام الصحابة ليضربوه، ما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم خلوا بيني وبينه. ثم قربه ووضع عليه يده الشريفة، وهذا الآن أسمى ما يدرس في علم التواصل. قريب، انظر، جبريل علمنا هذا لما جاء في الحديث الصحيح، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر إلى آخره، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذه وقال يا محمد صلوا عليه. انظر التواصل. أما الآن الواحد يقول له اجلس هنا، تكلم، لا تقترب مني، أنا كذا، لا، أدنو مني، أدنو، يقول الحبيب محمد. قال له هل ترضاه لأمك؟ لا يا رسول الله. قال له ولا الناس يرضونه لأمهاتي، خالتي، أختي، كذا. وناقشه، حاوره، وبعد أن حاوره قال النبي صلى الله عليه وسلم، وضع يده على صدر الفتى وقال اللهم حصن فرجه وطهر قلبه. فعالجه بدواءين، عالجه بوصفة منطقية علمية الحوار، وعالجه بوصفة تربوية اللهم دعا له. وهذه تسلمنا إخواني إلى المقترح الثامن، الذي هو ماذا؟ أن نكثر في حياة أبنائنا وبناتنا من المحاضن التربوية في هذه الأجواء. كلما عاش العفة وأكرمه الله عز وجل بالعفة، كلما لقي الطيبين وجلس إليهم واستمع إليهم ودعوا له استفاد منهم، كل ذلك كفيل برفعه إلى أعلى عليين. هذه أيها الإخوة الأحبة كم مقترحا؟ ثمانية مقترحات. دعوني أضيف التاسع. طيب، أتدرون ما هو الدعاء؟ الله سبحانه هو الذي يكرم العباد فيوفقهم للعفة. سبحان الله، يعجبني أيها الإخوة دعاء العفيف يوسف عليه السلام حينما تبرع إلى الله. تأملوا، قال ربي، وهو يتبرع، وإلا تصرف عني كيدهم أصب إليهن وأكن من الجاهلين، أنا ضعيف، إلا تصرف، يا الله اصرف، خليش، لا تدعهم أمامي. ثم قال رب العزة فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. الموفق من وفقه الله أيها الإخوة. فلذلك نتضرع إليه في السر وفي العلن، في السجود وفي الثلث الأخير من الليل، وعندما تضيق الدنيا بنا، تضيق الدنيا ونخاف على أبنائنا وبناتنا، نتوجه إلى الله فنقول يا الله. وهو الذي قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه. ثم أيها الإخوة الأحبة، المقترح العاشر الأخير، الحذر من قطاع الطرق، الحذر من المصائب المخلة بالعفة، وهي خطيرة ورهيبة. أول هذه المصائب التي ننبه عليها الجهل بالدين. لا تحرموا أبناءكم من كتاب الله، لا تحرموهم من سنة رسول الله، لا تحرموهم من الدروس، لا تحرموهم من العربية. إذا حرمتهم والله ولو درستهم علوم الأرض كلها فإنكم ظلمتموهم،
وإن الحساب بينكم وبينهم لن يكون يسيرا. لا تحرموهم. أنا قلت مرة في إيطاليا للإخوة هناك، وهذا الموضوع مرارا في الخارج نتحدث فيه، قلت لهم قولوا لي في خطبة الجمعة، هل تستطيعون أن تتحملوا مسؤولية الحيلولة بين أبنائكم وبين كلام الله؟ دائما ابنك يحتاج إلى جسر يترجم له، أتتحمل مسؤولية؟ فعلا هذا شيء رهيب. لا أتحمل، لا أريد أن يكون ابني باصلة مباشرة بكلام الله، أن يكون كلام الله يتردد على لسانه ويملأ بصره ويملأ سمعه ويتغلغل إلى منحنيات قلبه. وهذا الكتاب إذا دخل قلبا يفعل فيه فعل السحر، يفعل فيه ما فعلت عصا موسى بثعابين السحرة. فالتدين أيها الإخوة، العلم بالدين، هذا شيء عظيم ركز عليه. فلذا نربط أبناءنا بكتاب الله وبالمدارسة وكذا، ولا تخف على رزق ولا شيء من هذا، فإنه كلما ارتبط بكتاب الله استنار عقله استنار قلبه، وسيفهم كل ما عداه إن شاء الله، وسيتوفق فيه، وسيكون إضافة نوعية في مجتمعاتنا. هذا الأمر الأول. إذا الحذر من الجهل بالدين. ثانيا إخواني، الحذر من المفسدون. تعرفونهم؟ التلفزيون، الحذر، الحذر من هذه الصحون التي تدخل علينا من فوق فتسرق قلوبنا. سرقت الرجال والنساء، أما الأطفال خلاص أعمتهم وسرقت قلوبهم. فالحذر. أنا لا أقول لا تجعلوا التلفزيون في بيوتاتكم، لا، اتركوها لترون فيها إن شاء الله تعالى، ولكن أنا أقول للإخوة الأحبة نظموا مشاهدة التلفزيون، تعلموا أن السياق دون حوادث. التلفزيون كالسكين، يمكن أن تذبح به خروفا ويمكن أن تذبح به بشرا. قال يرحم الله أحد العلماء، سألوه عن السينما، قال أحلال أم حرام؟ قال لهم حلال السينما حلال وحرام السينما حرام. انظروا الفتن، هذه آلات وأدوات استعمالها هو الذي يحدد حالها. طيب، فإذا لابد من ضبط القنوات وكذا، والحمد لله أحدثت هذه الآلة أحدثت خيرا كثيرا، ولكن لابد من الحذر. ومع التلفزيون نتحدث عن الانترنت، شبكة العنكبوتية كذلك، لابد من التوجيه اليوم وغدا وبعد غد، حتى يستفيد أبناؤنا من هذه الآليات، هذه أدوات عصرهم، ينبغي أن يتمكنوا من آليات عصرهم، ولكن لا بد من الانتباه. ثالثا، لا بد من الحذر إخواني من الرفقة السيئة. الحذر من الرفقة السيئة، وهذا رهيب رهيب جدا. الجليس الصالح وجليس السوء، تحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وكم من فتاة أفسدتها الفتيات أو الفتيان، والعكس بالعكس كذلك. إخواني، مما ننبه عليه في هذه المحاضير الحذر من الاختلاط غير الجاد، اختلاط بين الشباب والشابات والتنكيت والضحك وكذا، هذا لعمري من أخبث ما يفكك العفة في حياة المؤمن وفي حياة المؤمنة. ولنا الأسوة والقدوة ببنات شعيب، وهن يخرجن إلى المجتمع لقضاء مآربهن. انظروا بارك الله فيكم ماذا قال الله عنهن، كيف وصف الله تعالى حالتهن، وهن يمنعن أغنامهن ومواشيهن لئلا يختلطن بالرعاء. موسى قال لهما ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. يعني تحدثتا عن الأدب، ثم وكأنهما ينتظران سؤالا من موسى فأجابتا لينهي الموضوع. وأبونا شيخ كبير، هذا السبب الذي دفعنا. وموسى كذلك لما تقدم ليقضي لهما الحاجة قال ما خطبكما؟ كم كلمة ها هنا؟ كلمتان. ما قال لهما كيف حالكما وكذا ورأيتكما فتحرك قلبي وتزعزعت كذا وكذا فجئت إليكما، فهل من خدمة؟ ما خطبكما؟ والبنتان كذلك. ما قالت له يا لهم من شر،
من أين جئت يا أخانا؟ أنت لا نعرفك في القرية، هل نزلت من المريخ؟ فقال تاذالي لا نبقى حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. طيب هو فقالهما يلا العمل خطاب الفعل، ثم تولى إلى الظل قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. الله، لاحظوا إخواني، هو تحركت نفسه فعلا، غريب مطرود محتاج إلى حد يأويه، فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير، التجأ إلى الله. من أجمل ما سمعت من أحد العلماء أنه قال من أكثر من هذا الدعاء زوجه الله. يا الله خذوا هذه هدية مني هذا المساء. أي نعم واحدة خلاص. بارك الله فيكم. الدعاء موجود، قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. طيب ثم يصف الله مشيتا، عادت البنتان، انظر الحياة، فحكتا للشيخ كل شيء، فأرسل واحدة، فقال رب العزة، فجاءت إحداهما تمشي على الله، تمشي على استحياء، سبحان الله، وصف الله المشية. هذا حال البنت وهي خارجة. ثم قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، خطاب المختصر المفيد في علم التواصل. ثم جاء موسى وما كلم، وتحدثوا وجلسوا في جلسة واحدة تتحدثوا، ولما حكى موسى كل ما عنده بأدبه الجم، والشيخ يتابع ويتعرف على هذا الوافد، وكذلك يراقب على كل أحوال الجلسة، نطقت واحدة يا أبت استاجره، إن خير من استاجرت القوي لمين. هذا مجلس مختلط ولكن جاد. طيب قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. انظروا يا إخواني كيف يتحدث، تتحدث الأسرة بطلاقها، هذه هي الأسرة المسلمة، وليس تلك الأسرة ذاك هنا، الآخر منزوي في بيت، الآخر في غرفة، لما لا تجلس مع أبي؟ أنا أستحي منه، وأين تجلس؟ مع المفسدون، وأنت كذا، يعني ما شاء الله، جلسة واحدة عائلية، ما شاء الله، نموذج الحياة الفريد. ثم تزوج موسى عليه السلام، هذا نموذج، نموذج، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يركز على هذا، لا يدخلن رجل على امرأة مغيلة، يعني التي غاب زوجها، إلا ومعه رجل أو رجلا. هذه إذن جملة من المحاذير إذا انتبهنا إليها أيها الإخوة الأحبة، سنسعد بإذن الله تعالى بعفة أسرنا وأبنائنا. فتكون هذه المحاذير أيها الأحبة هي تمام المقترحات العشرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بهذا، نسأله تبارك وتعالى أن يبارك في أبنائنا وبناتنا، ونختم بدعاء عباد الرحمن والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، عملنا سوءا وظلمنا أنفسنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.